شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعضاء مجموعة الخير في شبكة بصائر والمجموعات المتعاونة معها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعتكم مباركة. نواصل إن شاء الله اليوم مع بقية الأحكام المتعلقة بآيات الحجاب، ونبدأها من الحكم الرابع. والحكم الرابع هو: من هم المحارم الذين تبدي المرأة أمامهم زينتها؟ استثنى القرآن الكريم من الرجال الذين منعت المرأة أن تكشف أمامهم زينتها الخفية أصنافا هم جميعا من المحارم ما عدا الأزواج، والعلة في ذلك هي الضرورة الداعية إلى المداخلة والمخالطة والمعاشرة، حيث يكثر الدخول عليهن والنظر إليهن بسبب القرابة، والفتنة مأمونة من جهتهم وهم كالآتي: أولا البعولة هم الأزواج، فهؤلاء يباح لهم النظر إلى جميع البدن والاستمتاع بالزوجة بكل أنواعه الحل. قال القرطبي: فالزوج والسيد يرى الزينة من المرأة وأكثر من الزينة، إذ كل محل من بدنها حلال له لذة ونظرا، ولهذا المعنى بدأ بالبعولة. ثانيا الآباء وكذا الأجداد، سواء كانوا من جهة الأب أو الأم، لقوله تعالى: أو آبائهن. ثالثا آباء الأزواج، لقوله تعالى: أو آباء بعولتهن. ورابعا أبناؤهن وأبناء أزواجهن، ويدخل فيه أولاد الأولاد وإن نسلوا، لقوله تعالى: أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. وأما الأنواع الباقية التي استثنتهم الآية الكريمة فهم النساء والمماليك، التابعين، غير أولي الإربة غير أولي الإربة، والأطفال، وسيوضح حكمهم بحول الله تعالى. الحكم الخامس: هل يجوز للمسلمة أن تنكشف أمام الكافرة؟ اختلف الفقهاء في المراد من قوله تعالى: أو نسائهن، فقال بعضهم: المراد بهن المسلمات اللاتي هن على دينهن، وهذا قول أكثر السلف. وقال القرطبي في تفسيره: أو نسائهن، يعني المسلمات، ويخرج منه نساء المشركين من أهل الذمة وغيرهم، فلا يحل لامرأة مؤمنة أن تكشف شيئا من بدنها بين يدي امرأة مشركة إلا أن تكون أمة لها. وكره بعضهم أن تقبل النصرانية المسلمة أو ترى عورتها، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن جراح يقول: إنه بلغني أن نساء أهل الذمة يدخلن الحمامات مع نساء المسلمين، فامنع من ذلك وحل دونه، فإنه لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. فقام عند ذلك أبو عبيدة وابتهل، أي دعا، وقال: أيما امرأة تدخل الحمام من غير عذر لا تريد إلا أن تبيض وجهها، فسود الله وجهها وتبيض وجوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية لئلا تصفها لزوجها. وقال بعضهم: المراد بقوله تعالى: ونسائهن جميع النساء، فيدخل في ذلك المسلمة والكافرة. وقال للوسيو وذهب الفخر الرازي إلى أنها كالمسلمة، والمذهب أنها كالمسلمة، والمراد بنسائهن جميع النساء، وقول السلف محمول على الاستحباب. ثم قال: وهذا القول أرفق بالناس اليوم، فإنه لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. وقال ابن العربي: والصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء، وإنما جاء بالضمير الإتباعي، فإنها آية الضمائر، إذ فيها 25 ضميرا لم يروا في القرآن لها نظيرا، فجاءها للإتباع. الحكم السادس: هل يباح للحرة أن تنكشف أمام عبدها؟ ظاهر قوله تعالى: وما ملكت أيمانهن، أنه يشمل العبيد والإماء، وبهذا قال بعض العلماء وهو مذهب الشافعية، وقد نص ابن حجر في المنهاج على أنه على أن نظر العبد العدل إلى سيدته كالنظر إلى محرم، فينظر منها ما عدا بين السرة والركبة. وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة هو قول للشافعي أيضا إلى أن العبد كالأجنبي، فلا يحل نظره إلى سيدته لأنه ليس بمحرم. وتأول الآية بأنها في حق الإماء فقط، واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه قال: لا تغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون ذكور، يعني قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن فإنها في الإماء دون العبيد. وعللوا ذلك بأنهم فحول ليسوا أزواجا ولا محارم، والشهوة متحققة فيهم، فلا يجوز التكشف وإبداء الزينة أمامهم. وقالوا إنما ذكر الإماء في الآية لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء، لأن الذين تقدم ذكرهم أحرار، فلما ذكر الإماء زال الإشكال. قال ابن عباس: لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته، وهذا مذهب مالك. وما استدل به الإمام الشافعي رحمة الله عليه ما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهب لها وعلى فاطمة ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترقى قال: إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك. الحكم السابع: من هم أولو الإربة من الرجال؟ استثنت الآية الكريمة التابعين غير أولي الإربة، فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمامهم، وهم الرجال البله المغفلون الذين لا يعرفون من أمور النساء شيئا، وليس لهم ميل نحو النساء أو اشتهاء لهن، بحيث يكون عجزهم الجسدي أو ضعفهم العقلي أو فقرهم ومسكنتهم يجعلهم لا ينظرون إلى المرأة بنظر غير طاهر، أو يخطر ببالهم شيء من سوء الدخيلة نحوهن. ونحن ننقل هنا بعض أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين ليتوضح لنا المعنى الصحيح للآية، وندرك المراد من قوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا حاجة له في النساء. وقال قتادة: هو التابع ليصيب من طعامك. وقال مجاهد: هو الأبله الذي لا يهمه إلا بطنه ولا يعرف شيئا من النساء. وهناك أقوال أخرى تشير كلها إلى أن أولي الإربة المراد به غير أولي الحاجة إلى النساء، وليس له شهوة أو ميل نحوهن، إما لأنه أبله مغفل لا يعرف من أمور الجنس شيئا، أو لأنه لا شهوة فيه أصلا. قد روى البخاري وغيره عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وعندها هذا المخنث، وعندها أخوها عبد الله بن أبي أمية، والمخنث يقول: يا عبد الله، إن فتح الله عليك الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدو الله، لقد غلغلت النظر فيها. ما قال لأم سلمة: لا يدخلن هذا عليك. يقول المودودي: ولعمر الحق إن كل من يقرأ هذا الحكم بنية الطاعة لا بنية أن ينال لنفسه سبيلا إلى الفرار من الطاعة، لا يلبث أن يعرف لأول وهلة أن هؤلاء الخدام والغلمان المكتملين شبابا في البيوت أو المطاعم والمقاهي والفنادق لا يشملهم هذا التعريف للتابعين غير أولي الإربة من الرجال بحال من الأحوال. الحكم الثامن: من هو الطفل الذي لا تحتجب منه المرأة؟ اختلف العلماء في قوله تعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فقال بعضهم: المراد الذين لم يبلغوا حد الشهوة للجماع، وقال آخرون بل المراد الذين لم يعرفوا العورة من غيرها من الصغر، ولعل هذا الأخير أقرب للصواب، وأن المراد بهم الأطفال الذين لا يثير فيهم جسم المرأة أو حركاتها وسكناتها شعورا، لأنهم لصغرهم لا يعرفون معاني ذلك، وهذا لا يصدق إلا على من كان سنه دون العشر. أما الطفل المراهق فإن الشعور يبدأ يثور فيه ولو كان لم يبلغ بعد سن الحلم، فينبغي أن تحتجب منه المرأة. الحكم التاسع: هل صوت المرأة عورة؟ حرم الإسلام كل ما يدعو إلى الفتنة والإغراء، فنهى المرأة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا يسمع صوت الخلخال فتتحرك الشهوة في قلوب بعض الرجال، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فقد استدل الأحناف بها النهي على أن صوت المرأة عورة، فإذا منعت عن صوت الخلخال فإن المنع عن رفع صوتها أبلغ في النهي. قال الجصاص: وفي الآية دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب، إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها، ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت، والمرأة منهية عن ذلك، وهو يدل على حظر النظر إلى وجهها للشهوة إذا كان ذلك أقرب إلى الريبة وأولى بالفتنة. ونقل بعض الأحناف أن نغمة المرأة عورة، واستدلوا بحديث التكبير للرجال والتصفيق للنساء، فلا يحسن أن يسمعها الرجال. وذهب الشافعية وغيرهم إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن المرأة لها أن تبيع وتشتري وتدري بشهادتها أمام الحكام، ولا بد في مثل هذه الأمور من رفع الصوت بالكلام. قال الألوسي: والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة، فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة. والظاهر أنه إذا أمنت الفتنة لم يكن صوتها عورة، فإن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يروين الأخبار ويحدثن الرجال، وفيهم الأجانب من غير نكير ولا تأثيم. وذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن المرأة منهية عن كل شيء يلفت النظر إليها أو يحرك شهوة الرجال نحوها، من ذلك أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها، فيشم الرجال طيبها، لقوله تعالى: كل عين زانية، والمرأة استعطرت ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا، يعني زانية، ومثل ذلك أن تحرك يديها لإظهار أساورها وحليها. وينبغي على الرجال أن يمنعوا النساء من كل ما يؤدي إلى الفتنة والإغراء، كخروجهن بملابس ضيقة وذات ألوان جذابة، ورفع أصواتهن، وتعطرهن إذا خرجن الأسواق، وتبخترهن بالمشية وتكسرهن في الكلام. قد قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومثال ذلك مما لا يتفق مع الآداب الإسلامية ولا يليق بشهامة الرجل المسلم، فإن الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال والتحلل، يليق بشهامة الرجال المسلمين فإن الفساد ما انتشر إلا بتهاون الرجال والتحلل ما ظهر إلا بفقدان الغيرة والحمية على العرض والشرف، والذي لا يغار على أهله لا يكون مسلما. وقد سماه صلى الله عليه وسلم ديوثا، فقال: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها: رجلة من النساء المتشبهة بالرجال، ومدمن الخمر، والديوث. قالوا: يا رسول الله، وما الديوث؟ قال: الذي يقر الخبث في أهله. وفي رواية: الذي لا يغار على أهله. وقديما قال الشاعر: جرد السيف لرأس طارت النخوة منه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب